السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي الصغار وكل من يستمع إلينا من الأمهات والآباء والمربين. أنا فايزة الشعباني، أحييكم من برنامجكم زينة الحياة، حيث نتحدث إليكم وننصت لأصواتكم ونتشارك القضايا التي تخصكم أنتم يا زينة الحياة. نتناول اليوم موضوعا حساسا ومؤلما، وهو تسرب الأطفال من التعليم. لماذا يترك بعض الأطفال صف الدراسة؟ ما الأسباب وما النتائج؟ وهل من حلول تعيد البسمة إلى الوجوه والكتب إلى الحقائب؟ دعونا نبدأ أولا بأصواتكم أنتم في استطلاعنا لهذا الأسبوع. سألنا سؤالا في الشارع، لماذا يترك بعض الأطفال مدارسهم؟ تعالوا نستمع معا إلى الإجابات.
لماذا يترك الأطفال مدارسهم؟ أشوف السبب الأول والرئيسي اللي هو الأهل. يعني إذا الأهل مثلا منفصلين أو غير منفصلين، بس حالتهم المادية صعبة، أو مثلا الأب متوفي وما فيش معيل، أو الأم مطلق أو أرمل أو لحالة، يعني تضطر تخرج عياله إنهم يشتغلوا، بحكم حتى لو هم مش مثلا دارس أو متعلم أو في عنده شغلة، فيضطر الأطفال إنهم يعملوا بالشارع. أو أحيانا مثلا انشغال الأم والأب الزائد، مثلا يكون الأب منشغل بأعمال الخارج وما يحصلش المصروف الكافي له، فيضطر احيانا خاف الاهل نفسهم، يكون الاهل مش عارفين انه يشتغل ويخرج يشتغل بالضبط، يعني عشان ياخذ مصروف له نفسه.
سبب ترك الاطفال للمدارس هو عدم وجود من يهتم بهؤلاء الاطفال، او نظرا لفقدان عائلة الاسرة، وبالتالي نجد الكثير من الاطفال يعملون كباعة متشولين سواء في الشوارع او في الجولات، وهذا ايضا وهذا يتسبب في تسرب عدد كبير من الاطفال، خصوصا في الأوضاع التي نمر بها نتيجة الحرب، وأيضا غياب الاهتمام من قبل الأسرة، فحتى إن وجد العائل وجد الإهمال، وبالتالي نجد هناك الكثير من الأطفال يتركون المدارس، وسواء يعملون في كباعة متجولين أو إنهم يذهبون للهو واللعب، وبالتالي غياب الرقابة أيضا سبب رئيسي لترك المدارس من قبل الأطفال.
لترك الأطفال مدارسهم هذا بسبب الأوضاع المعيشية، معظم الآباء يحملون أطفالهم إلى العمل، يعني بدل ما يروح يجيب عامل من خارج الأسرة يخسر له تكاليف، يضطر يجيب الطفل طفله طفله عشان ما هو يشتغل بدلا عن الغير كي ما يخسرش. فهذا العامل مثلا الأوضاع المعيشية وتدهور العملة وأشياء كثيرة جعلت من الأطفال ترك المدارس والذهاب إلى سوق العمل.
لماذا يترك الأطفال مدارسهم؟ في عدة أسباب تسبب هذا الشيء، وهذه مشاكل كبيرة يعاني منها الشعب. أول حاجة الفقر والظروف الاقتصادية، يعني بعض الأسر تحتاج أن أطفالها يشتغلوا، تحملوا تكاليف دراستهم، الكتب، المواصلات، فهذه صعوبة كبيرة. عدم توفر المدارس أو بعده، هذا الشيء كمان يسبب أن الإنسان ما عاد يقدرش أنه يدرس. التنمر أو البيئة الغير الآمنة، يعني إذا كان الطفل يتعرض للإيذاء أو الشعور بالخوف قد يفضل أنه يبتعد عن المدرسة. يعني مشاكل أسرية مثل الطلاق، التنقل المستمر أو عدم الاستقرار في المنزل، صعوبة التعلم أو الإعاقة، إذا لم يحصل الطفل على الدعم المناسب قد يشعر بالإحباط ويترك المدرسة، الزواج المبكر أو عادة الاجتماعية، يعني خاصة بالنسبة للفتيات في هذا المجتمع.
السلام عليكم. طبعا أنا مدرستنا قراءة في مدارس جيل الغد الأهلية، خبرة 6 سنين. طبعا أنا في مجال خبرتي في مجال التدريس، في طلاب مش قادرين أنهم يكملوا دراستهم أو يوقفوا مجال التدريس بسبب في أسباب كثيرة. طبعا أولا أنه ما يلاقيش من يذاكر له في البيت، الأب والأم مش متعلم وما حد يذاكر له، فيروح المدرسة مش كاتب واجباته وما يذاكر، شوشدة تصيح فوقه من شدة الضغط حق المدرسة، ممكن يترك الدراسة ويكره التدريس ويبطلها. ممكن كمان الأصدقاء السوء كمان يأثروا عليه، ما لك من الدراسة، بطل الدراسة لا تدرسها، فكمان من الأسباب هذه. ثاني حاجة كمان تشجيع أولياء الأمور لأبنائهم، المفروض بالذات مجال الدراسة يعني يشجعوهم، يتابعوا بعدهم، يذاكروا لهم. كمان من الأسباب اللي تخلي الطفل يترك دراسته إنه ما يلاقيش من يوقف معه، من يشجعه في مجال التدريس. فكمان المادية هذه لما ما تتوفرش ممكن يبطل دراسته، ف فهذه أسباب إنه الطفل يوقف دراسته.
بمختلف الأعمار الأطفال ممكن إنه يتركوا مدارسهم في عدة حالات. يعني الحالة الأولى بالنسبة للأوضاع المعيشية اللي تعيشها اليمن وتعز بالذات أيام ارتفاع الصرف. الأوضاع المعيشية هي أكبر سبب يسبب إنه الأطفال أو الأولاد ممكن إنه يتركوا المدارس، بالذات الأولاد اللي هم أيدي عاملة، مثلا يروحوا يبيعوا فاين، اللي معهم الميزان، اللي غير كذا. كمان عدم توفر الأدوات المدرسية مثل الزي المدرسي، رسوم التسجيل، مثلا الدفاتر، قيمة الكتب وهذه الأشياء. كمان بالنسبة اللي هم الأطفال في سن المراهقة أو فوق 11 سنة، الرفقة السيئة ممكن أنه تكون أكبر مؤثر عليهم وعلى دراستهم. الإهمال من قبل الوالدين أيضا قد يكون بسبب أيضا الطلاق، المشاكل الأسرية.
طلاب المدارس لظروف أسرية موجودة، إما موجود انفصال بين الأب والأم وعدم حتى حمل المسؤولية، أو لظروف اقتصادية مش قادر يلبي له طلباته في المدرسة والتعليم، فلذلك يفضل أنه يروح يشتغل أو يعمل أطفال، يعني عمالة الأطفال. وهذا الآن اللي كانت القانون يمنع عمالة الأطفال وغيره بسبب التسرب للمدارس بعدم قدرة الأسرة للصرف، أيضا المشاكل الأسرية الموجودة وهذه المعاناة.
أصواتكم تقول الحقيقة، هناك أسباب كثيرة تجعل الطفل يترك المدرسة، لذلك سنتحاور مع الأخصائية سمر. أستاذة سمر، أهلا بك من جديد.
أهلا فيكم إن شاء الله. طبعا تحية طيبة للجميع. حديثنا اليوم بيكون موجه إلى قلوب المجتمع الواعية عن ظاهرة باتت تؤرق الكثير من البيوت والمدارس، إنها ظاهرة التسرب المدرسي أو التسرب الدراسي. هي ليست مجرد غياب عن مقعد الدراسة، بل غياب عن فرصة لبناء المستقبل وخسارة لموهبة كان يمكن أن تثمر. فلنتأمل معا ونسعى إلى الحلول، فالمستقبل لا يبنى إلا بالعلم ولا يصان إلا بالاهتمام بأبنائنا.
تشير تقارير اليونيسيف إلى أن أكثر من 2 مليون طفل في اليمن خارج مقاعد الدراسة، البعض منهم لم يذهب للمدرسة أبدا، والبعض الآخر بدأ وتوقف. أستاذة سمر، نبدأ بتوضيح بسيط، ما هو التسرب المدرسي وكيف نميز عن الانقطاع المؤقت أو الغياب العادي؟
طبعا لو جينا نعمل مقارنة بين التسرب والانقطاع والغياب، وبنعرف كل حد منهم، اللي هو التسرب تعرفه إيش، والانقطاع تعرفه إيش، والغياب وإيش النتيجة المحتملة. فلو نجي نقول عن الغياب العادي، مثلا هو غياب الطالب عن المدرسة اليوم أو يومين لأسباب شخصية أو صحية. إيش النتيجة اللي بتكون محتملة من هذا الغياب؟ إنه بيعود للمدرسة لاحقا. معنى الانقطاع المؤقت، الانقطاع المؤقت هو يكون إيش؟ بسبب ظروف، يا مرض، سفر، مشاكل عائلية، لكن في نية إنه يرجع للإيش؟ للمدرسة. الاحتمال أكيد الطالب بيعود لمواصلة تعليمه. أما التسرب المدرسي والذي تألمنا جدا، إن الطالب يترك التعليم نهائيا ودون تخطيط للعودة، وغالبا يكون في السن مبكرة، المحتمل لا يكمل الطالب تعليمه نهائيا.
جميل. تقول منظمة إنقاذ الطفولة إن الفقر والعمل والنزوح من أبرز الأسباب، وهناك أيضا الزواج المبكر للبنات، فما هي الأسباب الأكثر شيوعا التي تؤدي إلى التسرب خاصة في اليمن؟
بعدين حدد الأسباب. الأسباب كثيرة، ممكن نعملها عناوين، مثلا ظروف اقتصادية، ظروف اجتماعية وعائلية، سوء بيئة المدرسة أو البيئة المدرسية، الصعوبات التعليمية، النزاعات والحروب، ولكل واحد منهم أسباب. لو نتكلم عن الظروف الاقتصادية مثلا، فتكون بعض الأسر العائلات الفقر، مش قادر يكمل ابنها الدراسة فيحاول يخليه يشتغل. عدم قدرتهم على توفير المستلزمات المدرسية من ملابس وكتب ومواصلات، أشياء كلها تتعلق بالدراسة. معنا الظروف الاجتماعية والعائلية، الظروف الاجتماعية هي تفكك الأسر، طلاق، وفاة أحد الوالدين، عدم اهتمام الأهل وقناعتهم بالعلم، لا يعني بيقول خلاص يلا روح اشتغل وبعدين تكمل دراستك. ممكن تو بيئة المدرسة، أوقات البيئة نفسها داخل المدرسة تخلي الطالب خلاص ما عاد يحرش يكمل المدرسة، مثل التنمر، أساليب التعليم الجاف، عدم التحفيز والتشجيع. ومعانا نقطة مهمة اللي هي صعوبات التعلم. أصبح في معانا مجموعة أو فئة من الأطفال عندهم صعوبات تعلم، هذه اللي ظهرت في الأونة الأخيرة. صعوبات التعلم تحتاج إلى إيش؟ تدريب خاص، يعني المعلمين يكون عندهم فكرة كيف أنا بدرب الطالب هذا اللي يعاني من صعوبة التعلم، سواء بالقراءة، بالخط، بالإملاء، بالحساب. فهذه من ضمن المشكلات. معانا النزاعات، نزاعات الحروف في بعض الدول. لما تكون في حروب أشعر الأساس يقوموا بالتهجير من بلاد إلى بلاد، انعدام الأمن أو تدمير بعض المدارس. هذه من أكثر الأسباب اللي تخلي الأطفال يتركوا الدراسة.
جميل. أستاذة سمر، في سؤال اشتي أسأل، شنو هل ممكن، أنت مضحين قلتي لي المدرسة، بيئة المدرسة، هل ممكن أنه معلم واحد يخلي الطفل يتسرب من التعليم؟
أيوة، في قد تكون مش المعلم، الموقف اللي حصل مع الطالب. قد يكون حصل موقف مع الطالب من معلم واحد يخليه يترك المدرسة.
ممكن أنه يخليه هو سبب من السبب اللي يتخليه يتعقد. أيوة، الطفل
قد يكون سبب من الأسباب. إذا متلافت وانحلت المشكلة قد تكون سبب من الأسباب.
جميل. الطفل الذي لا يكمل تعليمه يكون أكثر عرضة للاستغلال، للعمل القاسي أو حتى التجنيد في بعض الحالات. ما هي الأضرار التي تقع على الطفل نفسه وعلى مجتمعه؟
أضرار إيش بالضبط؟
ما في حال أنه الطفل تعامله نفسه مع المجتمع في المستقبل، يعني مثلا حاليا في فرق أكيد بين أنه شخص يكون متعلم في حياته. أيوة، اليومية، وفي شخص تسرب من التعليم.
أيوة، لو نجي نتكلم على الأضرار اللي بتلحق للطفل، فيها كمان نقدر نحطها ببنود اللي هي أضرار نفسية، ممكن تكون كذلك جسدية، ممكن تكون سلوكية، ممكن تكون أكاديمية. ولو فصلنا كل واحد، مثلا لو نجي نتكلم على النفسي، بيكون في عنده انخفاض في ثقة بالنفس، مش واثق من نفسه، ما يقدرش يتكلم مع الآخرين، ما يقدرش يعبر عن رأيه. هذا من الناحية النفسية. شعوره بالخوف، عنده خوف وقلق واكتئاب، ضعف القدرة على التعبير عن المشاعر أو التعامل معها، ما يعرفش يعبر عن مشاعره ولا يعرف يتكلم. أنا مثلا حزين، ممكن أظهر حزني، فرحان ممكن أظهر فرحي. هذه من الأسباب النفسية اللي تؤدي للطفل. أما من الأسباب الجسدية، النمو، يكون النمو عند الجسدي والعقلي ضعيف جدا، وكمان الصحة سبب الإهمال أو سوء التغذية. من الناحية السلوكية، قد يكون سلوك عدواني، عنده ضعف في المهارات الاجتماعية، ما عندهش مهارة التواصل مع الآخرين، الميل إلى العنف أو الكذب، يحب يضارب، يحب يكذب، أهم شيء أنه يتخارج من المشكلة اللي هو وقع في بها. أما من الناحية الأكاديمية، أكيد بيكون في عنده انخفاض في المستوى العيش الدراسي وضعف التركيز والتحصيل العلمي.
بالضبط. نلاقي أيضا الأشخاص اللي تسربوا من التعليم مستقبلا بيحسوا بالندم، بنلاقي عنهم أنه
أيوة،
ليش ما كملش، ليش ما
بعد فعلت. ما يفوت العمر.
بالضبط.
يشوف أصحابه لفين وصلوا وهو يرجع يندم.
صحيح. مستمعينا الكرام، نطلع فاصل قصير ونعود. عدنا لكم من جديد، وعدنا لك أخصائية سمر. في بعض المناطق فقط بتوفير وجبة غذائية أو زي مدرسي مجاني عاد كثير من الأطفال للمدرسة. ما هي الحلول التي قد ترونها مناسبة لليمن؟ ما دور الدولة والأسرة والمجتمع؟
طبعا حاجة حلوة أن الأسرة والدولة والمجتمع يوفروا الأشياء البسيطة للتعليم. أوقات الطفل يفرح مثلا بكتاب أو بدفتر جديد أو بملزمة أو حتى بحقيبة، إنه يحس إنه بيرجع للإيش؟ للمدرسة. فدور الدولة ودور المعلمين ودور البيئة المدرسية والمجتمع كبير جدا. فهذا يدخل من ضمن التشجيع والتحفيز. يعني الطفل لو حصل تشجيع وتحفيز في التعليم بيواصل.
الأسرة هي قادرة إني ترجع طفل حتى لو كانت فكرتها إنه خلاص بيتسرب، إنه خلاص ما عاد يشيش مدرسة. من أكثر له دور في إنه يرجع الطفل إنه يبتعد عن التسرب؟
شوفي، هو الدور فيه توازن، مدرسة وبيت. يعني لو الطفل أوكي ما حبش المدرسة، هذه الأسرة ممكن تطرح له عدة اختيارات، خلاص ننقلك مدرسة ثانية، ممكن نجيب لك أستاذة ثانية، تخرجه معاه برا، اختار أنت المدرسة اللي أنت تحبها. تكون قد نسقت مع قبل من المدرسة الأول أنه الطفل خرج من المدرسة لأسباب معينة عشان يستمر بالمدرسة الثانية.
بالضبط.
فالبيت والمدرسة والمجتمع والبيئة كلهم متكاملين مع بعض.
ما هو الطرق اللي ممكن احنا نشجع الطفل انه يرجع؟ مثل ما قلت، هي واحدة من الأفكار ان احنا مثلا نشجعه، نشتري له شنطة، نشتري له دفتر.
نتكلم على دور الدولة ولا دور المجتمع ولا انت ايش بالضبط الآن؟
كل الأدوار، خلينا ناخذ عنها على واحد واحد.
طيب خلينا نجي نقول مثلا من ضمن الحلول اللي هي مثلا نشر الوعي. أنا لو أنشر الوعي بين الأطفال سواء من الأب والأم، لا التعليم مهم، ضروري ما تتعلم، ضروري ما تحب تقرأ وتكتب. غير كذا إن أنا أمشي معاه عنده صعوبة بحاجة معينة عادي أخليه يتخطاها، أو معانا كمان تحسين الظروف الاقتصادية، هذه تقلل معاناة الأطفال. يعني هو لما يحس إن ظروفه المادية كويسة وممكن يتماشى مع صاحبة في فاصل يستمر بالتعليم، توفير تعليم جيد ومجاني لبعض الأطفال مثلا المحتاجين، النازحين، الأيتام، هذا تخليهم إيش يواصل التعليم. إنشاء مراكز، لو إحنا نشاء مراكز حماية لدعم الطفل، مثلا في طفل ما يحبش الدراسة خلاص يبدأ الأب يفكر ليش ابني ما حبش الدراسة، أروح يعني يشغله بهذا المركز أو يخليه يروح المركز هذا يشوف إيش السبب ليش ابني ما يشيش التعليم. فيكون في هناك أخصائيين يجلسوا معاهم يشوفوا المشاكل، يشوفوا الطفل إيش اللي يحتاج. أما دور الدولة، نتكلم عن دور الدولة، منها مثلا القوانين، نعمل قوانين صارمة تحمي الطفل من أي عنف أو إهمال، تطبيق عقوبات، أي حد ينتهك أي حق لطفل يكون عنده عقوبة، دعم التعليم والصحة، يعني تكون عندهم خدمات أساسية اللي هي مثلا تكون دورية شهرية. كمان لو مكننا المرأة والأسرة اقتصاديا واجتماعيا، عندنا أكثر المشكلة أن أوقات يكون الأب والأم مش متعلمين ويشتوا أبنائهم إيش كانوا متعلمين، فيجي يقول الطفل أبوه يا بابا أنت أنت ما درست ولا كملت ولا حاجة، فليش أنا أدرس؟
أيوة.
فهذه من ضمن الأسباب. ولو جينا لدور الأسر اللي هو أهم حاجة اللي هو الحب والرعاية والدعم النفسي، لو الطفل لقى الحب والرعاية في البيت من أبوه من أمه من خاله من عمه، هنا بيستمر تحفيزه للتعليم، توجيهات سلوكه الصحيح، منع العنف داخل البيت، يعني التعامل مع الطفل بلطف واحترام مش من جاء ضربه، هذه كمان من الأشياء ومن دور الأسرة كبير. القدوة الحسنة في السلوك والتواصل المستمر مع المدرسة، المتابعة، تقييم الطفل بشكل شهري أسبوعي، هذه من ضمن الأدوار اللي بتخلي الطفل يواصل دراسته إن شاء الله.
إن شاء الله. دكتورة، إيش رأيك في فكرة أنه حاليا أنت قلتي في أطفال بيتهربوا من التعليم بسبب موضوع التنمر، إيش رأيك في حل أنه قبل ما الطفل يدخل المدرسة أساسا أنا أخذ معه، أنا كأم، دوري كأم أو كأب، أن أنا أفعل معه دوره يعني يوم يومين وأنا أكلمه عن موضوع أن أنت أدخل المدرسة وأتواجه أشياء وأشياء وأشياء.
صح، هذا كمان دور مهم، غير مثلا البرامج الأطفال، مثلا برامج الأطفال تنمي من عندها، مش أي برنامج أنا بخلي ابني يتفرج عليه، لا ضروري نختار برنامج معين تزيد من قدرات الطفل، تكون عندها ثقة بنفسه، يقدر يواجه الآخرين، يقدر يشتكي إذا حصلت معه أي مشكلة داخل الفصل. فمشكلة التنمر هي بدأت تظهر الأشياء حتى بدون سبب، ممكن حد ضحك على حد وقل تنمر.
صح.
فالأم والأب لهم دور كبير في البيت وفي المدرسة،
وممكن حتى تدفع له خلفية عن إيش الذي أنت هتكونه في المستقبل، أنت ما هتكون
إيش اللي بيواجهه. أيوه. إيش اللي بيواجهه داخل المدرسة، هي الآن تعمل له تعزيز في البيت، أنت الآن رايح بيئة مختلفة، بيئة بتواجه أطفال من كل أشكال من كل أنواع من كل صفات، فمش كل إحنا زي بعض.
أيوة جميل.
فلما الطفل في البيت يدرب إنك أنت بتواجه الآن مجتمع مختلف، بيئات مختلفة، بتلاقي هكذا وهكذا وهكذا، يا حبيبي انتبه من هذا، ركز على هذا، أبدأ نوعيه في البيت، المدرسة تكمل التوعية.
جميل. أيضا اختيار المدرسة ممكن هو من أكثر الأسباب، صح؟ أنه مثلا ممكن تكون المدرسة، اختيار المدرسة نفسها.
أيوة اختيار المدرسة.
أيوة. وأيضا اختيار وأيضا التركيز على الأساتذة، يعني أنا حاليا إن شاء الله مستقبلا وأي شخص بيسمعني حاليا قبل ما تدخل طفلك عشان هذا المشاكل تتغاضى عنها يعني وما تحصلش معك مستقبلا، تصير المدرسة افعل لك نزلة، هي يوم واحد تبصر الأساتذة، تبصر الكادر التعليمي، تبصر أيضا الطلاب نفسهم وبيئة الأطفال نفسها.
طيب طبعا هذه من أهم الأشياء. لو الآباء والأمهات يعملوا زيارات دورية لأبنائهم تنحل مشكلات كثيرة. يعرف الطفل أنه في حد جاي، في حد بيتابعه، في حد مسؤول عنه، زي السند. مش لا، أنا أخلي الطفل عمره 6 سنوات أو أقل وخليه في المدرسة هو يواجه كل حاجة، أنا أكون معه خطوة بخطوة. فلو الزيارات المتكررة دورية الأمور للمدارس تحل مشاكل كثيرة جدا.
أيضا ليش ما نفعل للطفل خلفية أنه أنت مستقبلا حاليا ما تكونش أي شخص عادي، يعني أنت مهما كان عتطلع مثلا دكتور، عتطلع شخص متعلم، عتطلع حاجة كبيرة، بحيث أن الطفل يخاف من موضوع أنه أنا لو ما درست لو ما كملت دراسة ما شو قاعش ناجح ما شفعلش. إيش رأيك؟
درجات مثلا اوقات الاباء والامهات يطلبوا من ابنائهم درجة الامتياز. واذا غلط بسؤال او بفقره معينه خلاص الاب بدا يزعل، ها انا مش امس قلت لك وذكرت لك هذه الفقره، لا عديها عديها وقل له انت ممتاز انت شاطر الاختبار الثاني بتجيب احسن. هذه تعمل دافع قوي للطفل.
وانت ايش رايك في الاهل اللي مثلا الاب ما حققش حاجه مثلا هدف كان معين ويشتي حققه في طفله، يعني بس بالقوة، يعني بطريقة مش حلوة بحيث انه يخلي الطفل خلاص يتسرب من التعليم؟
هذه من ضمن المشاكل اللي بعض الأسر يعانوا منها، يكون الأب مثلا ما حققش الهدف ويجبر ابنه أو بنته انه يحقق الهدف اللي هو يشتيه مش اللي ابنه يشتيه. هذه من ضمن المشاكل انه يكون في حاجة اسمها إجبار، لا ادرس اتعلم بالقوة، ممكن أوقات يوصل للضرب.
بالضبط. أعزائي المستمعين نطلع فاصل قصير ونعود. عدنا لكم من جديد وعدنا لك أستاذة سمر. أستاذة سمر، كيف يؤثر العادات والتقاليد خصوصا في المناطق الريفية على استمرارية الفتيات في التعليم؟
خاصة القرى، يعني مثلا تلاقي بعض المدارس، أولا المدارس تكون بعيدة، فخلاص الأب يأخذ ابنه للزراعة، يأخذ ابنه للتجارة، فيكون تسربه من التعليم في المرحلة مثلا رابع خامس، خلاص يبدأ يوقف الدراسة ويروح بعد أبوه. هذه من ضمن المشاكل. هنا علينا توعية الأسر، توعية الأسر في القرى في المناطق البعيدة، هذا مهم جدا عشان يحسوا أن التعليم له دور. أنت لما ابنك يتعلم هو عايزيدك بعدها.
صحيح. وأيضا تخصيص الفتاة إني ما تدرش، إيش رأيك في هذا الموضوع؟
طبعا أعتقد هذا كان زمان، الآن في أشياء كثيرة تغيرت. ما بقول نسبة التعليم في الفتاة أصبح يمكن أعلى مما كان عليه يعني.
صحيح. هل لاحظتي ارتباط بين المشاكل الأسرية أو العنف المنزلي وقرار بعض الأطفال منهم يتركوا المدرسة؟
أيوة تحصل. مثلا لو في طالب مثلا طول الوقت ينضرب من أصحابه من الأول والثاني والثالث والرابع وما فيش حل مشكلته، يعني ما فيش حل إنه تم أخذ حقه، ما فيش حل إنه تم معاقبة الطلاب الآخرين اللي مثلا تعدوا عليه، قدم شكوى أكثر من مرة ما حد رد عليه ولا حد ساعده، على طول يبدأ الطفل يروح البيت يقول لأمه ولا لأبوه أنا ما عادشيش أدرس، مشيش أكمل الدراسة. فيستوعب الأهل إيش مؤخرا بعد ما يكون قد الطفل عنده تراكمات كثيرة.
لو كنتي مسؤولة في وزارة التربية، ما هي أول خطوة تقومي بها عشان تحدي من التسرب؟
أول خطوة مثلاً إيش بعمل؟ أول حاجة بسوي مركز دعم نفسي قبل دخولهم المدارس، أبدأ أهيهم نفسياً.
واو أيوة.
خلاص بعد ما أهيهم نفسياً ممكن الطفل حتى يتعلم في البيت، ممكن يروح للأم يقول لا أنا بتعلم من نفسي خلاص، إنه عنده دعم نفسي، هو مبسوط الآن، شاف مستقبله كيف بيكون. من الآن من هو طفل أنا مستقبل مثلا أكون دكتور، أنا بفتح له كيف الطب، إيش الخطوات اللي بتوصلك للطب. هنا أنا فتحت له أول طريق، إني دعمته نفسيا، خليته يمشي على خط هو عارف فين هدفه. خلاص هدفي يكون طبيب، إذا بكون طبيب. هدفي كل محامي بكل محامي. أنا لو دعمته قبل ما دخلها المدرسة، أركز إني لو دعمت الطفل بدأت أخلطه بالبيئة المجتمعية اللي حوله. أوقات الأطفال ما يحبوش المدارس، لأنه عايش مثلا في البيت مع أب وأم بس، فهو لما يجي المدرسة يشوف طلاب كثير ومعلمات كثير فيبدأ يخاف. الخوف يخليه يوقف عن الدراسة مثلا، فتتعب معها الأم في البداية في السنوات الأولى في الشهر الأول. لكن لما أنا أدعمها نفسيا، ممكن أعمل دعم نفسي للآباء وللأمهات إلى جانب الأطفال. فهذا اللي أفعله إن شاء الله لما أكون وزيرة.
إن شاء الله. خلاص أنا أشتيش أنا تكوني وزيرة.
إن شاء الله.
قلت لي حاليا الدراسة من المنزل، إيش رأيك في موضوع المنازل، الأطفال اللي بيدرسوا منازل؟
أنا عندي أهم شيء يدرس سواء كان في المنزل أو في البيت. بس المنزل ما بيعلمهاش حاجات مثل المدرسة. المدرسة تعلمها حاجات كثيرة، تعلمها كيف يواجه الخطأ مثلا، يعلمه مثلا أنا عندي حق آخذه، اختلاطه بالآخرين كذلك، هو بيشوف من كل الأشكال من كل الأنواع، فبيعرف يتعامل مع هذا الشخص ومع هذا الشخص. حتى لو ما عرفش يتعامل، البيت بدورها والمدرسة تعلمه أنا كيف أواجه لو صارت معي مشكلة، أنا كيف أواجه لو جيت مثلا حد تعدى على حقوقي. لا، يتعلم المواجهة، يتعلم الاختلاط، يكون عنده فن التواصل مع الآخرين. فأوقات المنزل ما تعلمهش هذه الأشياء لأنه داخل بيئة مالها محصورة، عكس البيئة المدرسية شوية مفتوحة وفيها أطفال كثير يتعلم من هذا ويأخذ من هذا.
جميل. أيضا موضوع يعني هل ممكن أنه يكون الدراسة عن بعد حل من الحلول الذي هي موضوع التسرب؟ يعني
شوفي، الدراسة عن بعد هي حصلت أيام الحروب مثلا في مدارس بسبب الانفجارات وكذا، حاولوا يدرسوا الطلاب عن بعد. طبعا التدريس عن بعد هي له سلبيات وله إيجابيات. قد الطفل أو الطالب يفتح السبيكر والتليفون ويكون مش موجود ولا هو فاهم الأستاذ إيش بيقول ولا إيش بيشرح.
يعني أنت تشجع أكثر أنه يكون حضوريا؟
أيوة، الحضور تنمي شخصية الأطفال.
طبعا إحنا قد حكينا عن هذا في حلقة سابقة من موضوع الذكاء الاجتماعي،
قدراتهم، اكتشاف مواهبهم، هذه كلها في البيئة في المدرسة.
أوكي. هل تشوفي إنه منهج اليمني مناسب للأطفال؟
ما والله مقدرة أقول لك الإجابة. خلب سياسة وزارة وتربية، يعني هم قد يكونوا اللي حطوا المنهج ناس عندهم تكتيك معين أو عندهم فكرة معينة إنه فعلا هذا يناسب. أو قد تناسب أطفال وما تناسبش أطفال، بس يعني التعليم تحس إنه شيء إجباري، يعني هذا المنهج هذا اللي عيمشي.
أيوة هذا اللي يخطي.
أيوة، فهنا الطفل ما يقدرش يختار، لا أنت عليك تحفظ، أنت عليك تكتب، أنت عليك الآية القرآنية هذه موجودة في المنهج. مش معقول بيروح يقول أستاذة لا أنا مش ما بسمعش هذه الآية أو مش بحفظ هذه الآية، بحفظ آية ثانية. لا، أنت منهجك هذا تحفظها. فهذا هي أشياء يعني حطت بقوانين وقواعد قد تكون موجهة توجيه صحيح.
أيوة،
ومناسبة لكل الأعمار.
موضوع أنه إيش حاليا، يعني إحنا من نظرتنا حاليا، يعني ممكن أشياء إحنا نقدر نغير منها. إيش رأيك أنه حاليا إحنا بنشوف أن المنهج قديم شوية على الأطفال، أنه الأطفال حاليا قدهم يعتبروا إلى حد ما مثقفين أكثر مما كنا إحنا يعني في زماننا؟
شوفي، هو ما نقدرش نقول أن المنهج مثلا قديم، لا، بس أنا ممكن أطوره، أنا ممكن أبتكر أشياء جديدة، أنا ممكن أضيف عليه أنه يكون التعليم الآن كله تطبيق، يكون في تطبيق عملي، بدل ما يأخذ الدرس داخل الفصل مع الأستاذ شرح ومناقشة، ممكن يأخذه تطبيق عملي، يخرجوا مثلا حوش، يخرجوا على فناء خارج المدرسة. أهم شيء أن الطفل يعرف أنه في حاجات ملموسة، ما يكونش التعليم كله أنه الطفل هو بس اللي يتلقي.
أيوة، هذه هي الفكرة اللي كنت توصل لها.
أيوة، الأطفال في هذا السن يحب أنه يكتشف، يحب هو يركب. حتى تلاحظ الأطفال مثلا في البيوت الآن مثلا التليفونات ما شاء الله أكثر الأطفال
فاهم أكثر من الأب والأم.
أيوة.
بيدخل بيكتب هنا بيفعل، يعني فاهمين يعني التكنولوجيا الجديدة هذه الأطفال فاهمين فيها أكثر من الكبار.
أيوة.
الطفل في مرحلة معينة هو عنده قدرات كبيرة عالية، لو الأب والأم والمدرسة استخدموا هذه الفترة هذه في القدرات اللي عنده بيخرجوا جيل مختلف تماما.
مستمعينا الكرام، نطلع فاصل قصير ونعود. عدنا لكم من جديد. طبعا في أسئلة أولياء الأمور قدموها لنا وحابين يعرفوا الإجابة منك لأنك مختصة. أستاذة سمر، أول سؤال يقول ليش ابني أو ابنتي يكره المدرسة ويتهرب منها؟
الله. مشكلة لما الطفل يكره المدرسة. مشكلة تواجه المدرسة وتواجه البيت. كل ولي أمر يجلس مع ابنه، ليش مكاره المدرسة؟ إيش السبب؟ إذا الطفل ما يكرهش المدرسة إلا الأسباب، يا ما نقاش أصحاب، أحد الأسباب يعني.
أيوة.
قد تكون كمان أحد الأسباب إن الأستاذة مثلا صرخت على طفل هو كان جنبه. الأطفال ما يحبوش الصوت العالي.
ممكن أيضا تنمر.
ممكن كمان البيئة مشعبة، البيئة المدرسية نفسها بالذات لو انتقل من مكان لمكان.
أيوة. وأيضا صعوبة التعلم، يكون حاسس أنه ما قدرش فيبدأ خلاص.
صعوبة التعلم هذه عادي، حاجة بحر تحتاج لها، يعني حاجة مختلفة تماما. إن إذا الطفل عانى من صعوبة التعلم وبدأ يطلع من مستوى لمستوى، هنا مشكلة تواجه المدرسة والمعلمة والبيت.
أيوة.
أنا يعني أتمنى من أولياء الأمور يركزوا على أولادهم هم سن صغير، حتى وهم عمره 4 سنوات حتى قبل دخول المدرسة. هل ابنه من النوع اللي بيركز مثلا الألوان الأرقام الحروف؟ أنا في البيت أكسبه مهارة بدل ما هو طول الوقت عند شاشة التلفزيون، لا أكسبه مهارة الحروف، مهارة الأرقام، مهارة الألوان. هو بيدخل المدرسة وقد عنده فكرة كاملة
عن إيش اللي يفعله في المدرسة.
أيوة
صح، في أطفال بيتفاجئوا فيبدأ يتهرب.
شوفي، متى يتفاجأ الطفل؟ لما يدخل المدرسة مثلا هو في عمر صغير. خلوا الأطفال يأخذوا حريتهم باللعب. شو تدخل ابنك المدرسة؟ دخل ابنك عمره 7 سنوات.
أيوة، في هذه
المناسب. يعني هم لو يركز الآن عضلات الطفل، عضلات اليد في سن صغيرة مثلا سن 4-5 سنوات لسه ما اكتملتش، هو ما يعرفش يمسك القلم، ولو مسك القلم هيتعب بسرعة، إذا تلون خلاص تعبت يدي وجعتني.
فالعمر المناسب مثل ما قلتي 7 سنوات.
العمر المناسب لدخول الطفل المدرسة.
جميل. في موضوع أيضا بعض الأهالي هكذا، يعني لما ذكرنا موضوع نحن عن تحكي عن تسرب في التعليم، كان في أسئلة أيضا من اللي حوالي، يعني المحيط اللي أنا موجودة فيه، بعضها تقول كيف أعرف يعني إن ابني معرض إن هو يتسرب من المدرسة قبل ما يترك المدرسة؟ فهمتي؟ فتقول ليش تفعل حلول وقائية إن طفلي أضمن إنه ما يتسربش من التعليم فيما بعد؟
الحلول الوقائية، ابنك لو دخل المدرسة وبدأ يمشي بمستوى أصحابه وبدأ يحب المعلمة والمدرسة والبيئة وفي البيت، تطمن ما بيتسربش من التعليم نهائيا.
أيوة. ومتى؟
متى الطفل يحاول يتسرب من التعليم؟ لما يبدأ يشوف أصحابه يشاركوا بالفصل وهو ما بيشاركش. أصحابه سابقينه بخطوة وهو عادوا للسورة. مثلا عندها تقوية وكثافة في المدرسة، جلس المعلمة تكثف عليها الدروس، تكثف عشان ينطلق، هذي تخليه يتسرب من التعليم.
في أيضا واحدة قالت إنه بنتها تقول إنها ما بتحبش المدرسة، يعني هي دحين بتسألنا تقول لنا تضغط عليها تخلي بنتها تكمل دراسة أو إني تخليها براحتها، إيش رأيك؟
تسألها ليش ما تحبش المدرسة، أول سؤال.
أيوة.
تعرف الإجابة، تعرف إجابة الطفل ليش. شوف الطفل ما بيجيش يقول لك أنا ما أحبش المدرسة مثلا عشان الكرسي ما كانش مناسب، لا،
يعني ضروري في سبب.
أيوة في سبب. وهل تكره المدرسة؟ تكره من المعلمة؟ تروح عند أصحابها الفصل الثاني؟ تنتقل لمدرسة صديقاتها موجودة؟ خلونا نحاور الأطفال شوية.
يعني الحل في الحوار معها.
أيوة نسأل. طبعا لو جلستي مصرة أنها تكره وانت بتضغطي عليها وتجبريها، الأم بتتعب والبنت بتتعب والمدرسة بتتعب.
يعني نخليها تفلت؟
لا، إذا كان السبب عشان تعالجه.
وإذا كان السبب أني مثلا الطفلة ما تشيش تدرس، أنه ما تشيش تذاكر، ما تشيش تتعب، فيها فرط حركة، ما تحبش تجلس تكتب الواجب.
طبعا شوفي هذه المشاكل يواجهها أكثر الأطفال حاليا.
أيوة
حاليا الطفل ما يشيش يتعب. أنت عارفة ليش؟
ليش؟
لأن طول وقته يقضي في الأيش؟
للإلكترونيات،
في اللعب. يلعب، شوف التلفزيون. أنت بتجي الآن بعدين تعلمي تدخليها المدرسة، شي منه ينضبط، شي منه يكتب، شي منه يكتب الواجبات، يحفظ. أنت كلفتيه مهام فوق طاقتها الآن، لأنك ما عودتش من البداية أنه أنت عندك مهام. حتى الأطفال اللي ما بيدرسوش في المدرسة، لا عودي، جيبي لها ركض في البيت، يجلس يلون، يجلس يرسم، مش طول الوقت على الأيباد ولا التليفون ولا في الشارع. يعني أنا بقول لك من الصدف اللي صادفتها أمس وأنا ماشية في الشارع، الأطفال يلعبوا، شفتي بعد المطر في ماء؟
أيوه.
جالسين يلعبوا ويخبطوا بالماء. بعدين أنا مشيت من جنبهم قلت لهم أتمرض يا حبيبي؟ إيش رد علي؟ خلينا أمرض عشان ما أروح للمدرسة.
في إيش تيسحب؟
أيوه.
عذر الهروب من المدرسة هالمرض.
أيوه. يمكن قد تكون التكاليف على الطفل أصبحت أكبر مما كانت أول.
أيوة.
يعني زمان اللي درسه بسهولة.
أيوة. هو للأمانة حاليا المنهج مختلف.
أيوة. ما كانتش في أشياء بالحياة تلهيهم، كان معهم على قولة أمي القناة الوحدة اللي تفرجوها قصة أطفال بوقت معين. وخلاص. لا الآن الطفل أصبح بيده الأيباد، الطفل يخرج مع أبوه ويتمشى ويحضر مثلا أعراسه. الطفل الآن أصبح مثلا يروح بيت عمه ويجلس يلعب مين ساعة ما يروح لا ما ينام. هذه الأشياء الطفل كلها بيفعلها بحياته اليومية. يجي بعدين أنا مكلفك بمهام، ضروري تذاكر وضروري تحفظ وضروري تكتب. لكن أنا لو علمتها من البداية ونميت عنده مهارة القراءة والكتابة والإملاء فقط، صدقيني ما يتسرب من التعليم.
أحب الدراسة.
أيوة أحب. أنا متميز على أصحابي، أنا عندي مهارة، أنا عندي قدرة، أنا خطي جميل، أنا أعرف أقرأ، أنا أعرف أعبر. لا. تمشي أموره، بيكون متميز، بيحصل على نجمات داخل الفصل، اسمه بينزل الآن مثلا بالمجموعات، بيتم تكريمه، خلاص في حافز.
أيوة. أيضا الموضوع ذا حين إحنا قلنا أنه العمر المناسب هو 7 سنوات، في بعض الأمهات تسأل والأباء أيضا، لو فات على ابني سنوات دراسة هل في فرصة يرجع يكمل من جديد وكيف؟
أيوة الفرصة يكمل من جديد ويدرس من جديد حتى لو هو عمر متأخر، بس أعلمه أنه مدام أن عمرك متأخر وإنت ما دخلش عادي، أتعديها السنة تمر واللي بعدها تمر، وضروري ما تتعاون مع المدرسة، تروح للمدرسة وتحكي لهم مشكلتهم إنه ابنه راح علينا فترات مدرسة فترة من العمر والآن شي دخله، تعاونوا معي، شجعوه، حفزوه، ما يمشي حتى لو مرة سنوات.
ضروري المدرسة تكون ملمة بالموضوع عشان الطفل، أيضا في بعضهم بنبصرهم يتعرض للتنمر، هذا شكلك تدرس بمدري كم سنة.
شوف أب والأم لو راح للمدرسة طرح مشكلة ابنه وشرح لهم، خلص بيكون في مساعدة وفي تعاون بين الأب ومن والمدرسة، في تواصل.
أيوة.
التواصل يلعب دور بين المدرسة والبيت.
أيضا نحن إيش اسمه نكون متساعدين مع الطفل، نحن نخليه يكون محبوب، ممكن نحن نخليه يقدم لأصحابه مش هدايا، إنما يعني إنه مشجع معاهم، وإنه ممكن إحنا نخليه رئيس الفصل، يعني هذا الأشياء أيضا بتأثر في الطفل.
أيوة المواهب.
أيوة.
لو نكتشف بس المواهب اللي عند الأطفال فقط وننميها خلاص. والطفل بالعمر الصغير بالذات متعلم حاجة المهارة هي مهارة القراءة، مهارة الإملاء، مهارة الخط، خلاص هنا أنجز إيش؟ إنجاز كبير من الدراسة، لأنه كل المراحل مرتبطة بإيش؟
بالدراسة،
القراءة والكتابة. الآن لو نلاحظ مثلا هذه السنوات الأخيرة اعتماد الأطفال كبير على الآباء والأمهات، نادر ما بتلاقي طفل يذاكر لوحده، لا تجلس الأم مسكينة من بعد ما يروح من المدرسة وهي تجري بعده، يلا نذاكر، يلا نكتب، يلا نحفظ.
كيف نخلي الطفل يسعى يعتمد على نفسه؟
أيوة، علميه من الصفوف الأولية، يعلميه إنه يروح من المدرسة يفتح شنطته يجي يقول لك يا ماما اليوم أخذنا وأخذنا وأخذنا. في أشياء الطفل يقدر ينجزها من نفسه صح، في أشياء لا، ضروري الأب يساعده والأم حتى لو هو في سن مثلا خامس سادس، في أشياء هو بينجزها، في مواد هو بيقدر يحفظها، في أشياء ممكن تعيقه، مسألة الرياضيات في العلوم عادي يرجع للأب والأم مع متابعة الأب والأم لمن؟
للطفل.
للطفل.
أيوة، يعني أنت
تهيئ الاختبارات. أيوة. تهيئ لها الجو المناسب. يلا الآن معنا اختبارات، خلينا نذاكر. مش مهم عندي إنك تجيب درجة امتياز. حسب الطفل. أيوة، أنا مش راح أقول للطفل المتميز لأنا مش شايف منك امتياز، لا. الطفل المتميز أخليه يتميز أكثر.
صح.
الطفل اللي عنده قدرته مثلا قدرته العقلية جيد جدا، هو مش قادر يتعدل الجيد جدا رغم انه بيبذل جهد 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 جهد، اوقات يكون ما فهمش السؤال صح، اوقات التهى جاوب خطأ، هي قدرات. فالمتميز انا اخليه يوصل للتميز اكثر، والجيد جدا انا ممكن اخليه يوصل للتميز بس خطوة بخطوة،
وإذا ما قدر عادي تعاون معه.
أيوة، حتى لو ما قدرش ممتاز يا حبيبي، أنت اليوم جبت 40 من 50، إن شاء الله الشهر الثاني هتجيب 45 من 50.
سير الطموح
كيف أفعل لها الدرجات؟ أنا ما طلبت مثلا أنت جيت الشهر 40، لا الشهر الثاني اشتيك 50 من 50 45. هو لو جاب بعدين 46 47 هو بيروح يقول لماما شوفي يا ماما جبت أعلى من اللي أنت طلبتيه.
أيوة، بهذه الطريقة هو الطفل يحس أنه 45 قليلة، يعني شقدر أوصل لها.
أيوة صحيح، هي كل تدرج.
هذا فكرة خوارزمية، الأمهات حاليا يلا اشتغلوا على هذا الخطة.
اشتغلوا على هذه الخطة، والله صدق لو الطفل تحفز وتشجع مهما كانت درجاته، أنا ما بقولش، أنا ما أتكلمش عن الدرجات السيئة والدرجات الضعيفة، لا، حتى لو بنك جاب درجة ضعيفة مش مشكلة، الشهر هذا شوف إيش النقاط، إيش الضعف، سبب إنه أنت ذاكرت معه وبالنهاية جاب هذه الدرجة، لا في سبب.
ممكن يكون أساساً الطفل ضعيف مثلاً زي ما قلتي أكاديمياً، يعني مفروض الأهالي يتعاونوا معه.
خلاص أفهم السبب، أنا لو فهمت ابني أو بنت، لا أنا بتتبع ابني عيتعب، أفهم إيش مشكلة الضعف اللي عند ابني مثلاً. خلينا نتكلم عن الصف الأول.
أيوة،
الصف الأول مثلاً، إحنا لما ندخل أولادنا المدارس في الصف الأول هو إيش بياخذ من مهارات؟ أول حاجة الحروف.
أيوة،
الحروف والأصوات صح؟
صح.
خلينا نقول هذا في الترم الأول، الحروف والأصوات والأرقام مثلاً من 1 ل 10 أو ل 20. طب هل ابني فعلاً أتمكن من الحروف شكلاً وصوتاً؟
ولا بس عدا،
ولا عداها بس.
ايوه،
هنا انا لو شفت ابني فعلا عداها صح ويعرف يميز الصاد والفاء والقاف تمييز صحيح، سهل جدا بعدين يقرا.
صح، اكيد هو اساس التعليم بدايه هو التدريج، هذا الحروف. أيوة. والارقام.
خلاص انا لو شفت تمكن تماما من الحروف، الحروف ثبتت عنده صوتا وشكلا وحرفا، وفين يجي وسط الكلمه ومتى يجي اخر الكلمه ولما يجي اول الكلمه كيف انا انطقها، خلاص هنا بعرف انه فعلا الابني خلاص تمكن من هذه القاعده، مثل قاعده البناء. لما نبي نبني عمارة ببدأ أسس تحت الأساس صح عشان عليها أرفع.
أيوة كلام ثاني. أيضا موضوع إحنا تحكينا عن ذي الموضوع من قبل بس خلينا نتعمق فيه أكثر، الذي هو تأثير المدرسة على مستقبل الأولاد والبنات من ناحية الوظائف والزواج والمكانة في المجتمع.
أيوة
أيوة نشتي نعرف التأثير، يعني تأثير ترك المدرسة من ناحية الوظائف ومن ناحية الزواج ومن ناحية المكانة في المجتمع.
تأثير نتكلم من ناحية الوظائف والمرتب مثلا الرتب أو مجالة العمل، أوقات مثلا الطفل هو بيشوف مثلا العم الخال الجد ويسمع يكونوا في مكان مثلا جالسين، ها شوف عمك ما درس لكن شوف كيف قدو تاجر ما شاء الله.
أيوة
يتنمي عنده، طب أنا ليش أدرس
عشان رجع أوصل رتبة.
أيوة في أطفال عندهم حس مثلا إنهم مثلا ما شاء الله شطار بالحساب، يعني قد يعدي طالب في سابع ثامن طالب في سادس مثلا بالعملية الحسابية. هنا دور الأب والأم، أنت مش عشان تدرس عشان مثلا تلاقي لا وظيفة معينة، الوظيفة المعينة هي بتساعدك بحياتك تكمل حياتك معك، أنت بتكون إنسان مثقف كان في المجتمع الجميع يحترمك تبني قادة. الحين أنا أعتمد ليش التعليم مهم،
التعليم هو أساساً يعطي الكيان.
أيوة في أطفال مثلا يشتغل ويدرس،
أيوة
يشتغل ويدرس في عنده طموح، الأب زارع فيه في ابنه حاجة مثلا، أوقات في آباء مش قادر يصرفوا على أولادهم بس علمه مثلا صنعة معينة تجارة معينة جانب الدراسة. أنا من ضمن الاستطلاعات اللي سمعتها إنه في مثلا آباء واحد من المستطلعين قال مثلا عنده تجارة فبيدخل معه من ابنه، قلت لك من ضمن الاستطلاعات أنا سمعت واحد من المستطلعين قال مثلا أوقات مثلا تجار أو مثلا أصحاب بقالات أو مولات عنده محل فبدل ما بيروح يجيب أحد من خارج يجيب مثلا من
ابنه.
أيوة. أيوة ابنه هنا يبدأ مثلا اليوم غاب ما راحش المدرسة عشان يمسك المحل بدل أبوه، اليوم اللي بعدها اللي خلاص هو الآن بيحس إنه هذا العمل والمال أفضل من الإيش؟
من الدراسة.
من الدراسة. فهذا كمان من الأهالي.
أيوة هذا من أيوة من الأهالي، واحد من الأهالي ليش؟ لأنه مهما كان يعني صح لو كان طفلك ذكي وكان قادر إنه يمسك المحل بس مش معناه إنك توقفه من الدراسة.
أيوة هذه من الأشياء اللي تخلي بعض الأعمار تتسرب من المدرسة.
صح. دكتورة سمر آخر رسالة ممكن توجهيها أو نصيحة توجهيها للأهالي أو للأطفال أيضا.
الأساس والبناء، الأساس السليم يخرج لك طفل سليم، ولو تأسس صح خلاص ما بتتعبش معها بالدراسة نهائيا. هذه رسالتي.
جميل، وأنا أيضا حابة أقدم نصيحة للأهالي وأيضا للأطفال. أول نصيحة للأهالي حابة أقول لكم أنه التسرب من التعليم أكثر الأحيان بيكون من الضغط اللي بتسببه للأطفال، يعني أنت مهما كان مش ضروري أن طفلك يطلع امتياز، مش ضروري أن طفلك يكون الأول، مش ضروري أنك تتفاخر به في الأهالي أو في الجيران، ممكن أنت حاليا بتخرب نفسية طفلك مستقبل طفلك بسبب انك تشتي تشمخ قدام جاري كذا كذا او ان طفلي يكون احسن من ابن خاله، فهذا مشكلة انتم بتسببوها على الاطفال. وايضا الاطفال خلوني اقول لكم انه صح النتيجة حاجة مهمة وحاجة ضرورية وان المدرسة مستحيل نفلتها عشان احنا نشتي نكون رتبة ونشتي نكون ناس واعيين وناس مثقفين ونكون ناس مؤثرين في المجتمع، فحاليا احنا ما نوقفش المدرسة ولو حصلت معانا ونقصنا وأنه لا قدر الله لا قدر الله نسبنا، هذا مش معناه نحن نوقف، معناه نحن نعيد التنمية، نعيد نحن نذاكر من جديد، مش معناه أنك توقع، معناه أنك تجس خلاص، بالعكس الرسوب هذا أول حاجة اللي حصلت لك وخلتك نزلت من الرتبة اللي أنت فيها خليها طريقة أني تعمرك من جديد وتبنيك من جديد وتخليك تواصل وتكون متميز وناجح في حياتك.
شكرا لكم.
جميل جدا دكتورة سمر، شكرا على تواجدك، والله كانت حلقة جميلة جدا مليئة بالمعلومات وإن شاء الله تكون كل الأهالي استفادوا منها وأيضا الأطفال. وأنا أيضا معي رسالة لكل طفل، حابة أقول لك أنه أنت حاليا بتبني نفسك، وحتى لو كان معك صعوبات، حتى لو حسيت أنه في أوقات ما عادش تذاكر وما عادش تصير المدرسة، بس تذكر أنه في الأول والأخير عارجع نذكرك كدكتور أو كمهندس أو كأستاذة عظيمة، فلا تخليناش نمتنع من هذا الحس الجميل اللي أنت عضيفه لنا في مستقبلنا. وآخر شيء أستاذة سمر، ماذا تقولي للأهل الذي ربما يمنعون أبنائهم من التعليم بسبب الظروف؟
اتحدى الظروف، مهما كانت ظروفك صعبة حاول انك تتحدى الظروف عشان تدرس ابنك. التحدي يصنع المعجزات، انا بقول لكل ولي امر التحدي يصنع المعجزات.
صحيح، حتى لو كانت ظروفك صعبة تذكر انه في الاول والاخير ممكن هذا الطفل
تواجه.
أيوة.
تواجه التحديات وان شاء الله الله بيسهل الامور وييسرها،
وهذا الطفل ممكن انه يغير ظروفك من 180 أيوة. درجه.
صح، وخلي هدفك واضح امام الله سبحانه وتعالى.
صح، وربي ما بيضيع نصيب احد، والكل مجتهد نصيب، والكل طفل من اطفالنا ان شاء الله يطلعوا طلعه جميله ان شاء الله،
مستقبل زاهر ان شاء الله.
دكتوره سمر، شكرا على تواجدك في الحلقه، كانت اضافه جميله.
معك بس حاجة بسيطة كملها أختمها معك بس.
أيوة واصلي.
من الأشياء المهمة إنه لكل طفل حق إنه يتعلم ويحلم ويبني حياة. التعليم ليس ضعف بل حق مقدس وجسر نحو المستقبل. فلنعمل جميعا أفرادا ومؤسسات وجامعات كي لا يبقى طفل خارج أسوار المدرسة، كي تبقى الكتب في الحقائب والضحكات في القلوب.
وأخيرا دكتورة سمر، كانت إضافة جميلة جدا، وتواجدك اليوم معنا في الحلقة استمتعت معاش جدا وجدا، أهلا وشهلا.
الله يحفظكم، وأنا كذلك، شكرا جزيلا.
شكرا لك. وأخيرا، التعليم حقا وليس ترقيا، هو الذي يحمي عقولنا ويفتح لنا نوافذ الأمل ويمنحنا مستقبلا أفضل. الطفل المتعلم هو الذي يعرف كيف يحمي نفسه، كيف يحلم، كيف يبني وطنه. إلى كل طفل خارج المدرسة، نراك ونسمعك ونؤمن أنك تستطيع تحقيق الفرصة الجديدة. وإلى كل أم وأب، كونوا سندا لأولادكم، فالعلم هو أعظم هدية تهدونها لهم. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج زينة الحياة. كنت معكم أنا فايزة الشعباني، نلتقي في الأسبوع القادم بحلقة جديدة وقضية جديدة من قضياتنا معكم. كونوا أنتم زينة الحياة.